الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات ولا يزيد. الصفة الخامسة ذكرها بعضهم أن يقول سبحان الله 11 مرة الحمد لله 11 مرة والله أكبر 11 مرة، لكن صحيح أن هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تفسير لبعض الرواة وليس مصيبة. فالوجوه كم؟ 4 ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، تارة هذه وتارة هذه، وأن لا يهملها. لو أن أجرينا مسابقة في الأشياء الواردة على وجوه متنوعة من أول الصلاة إلى آخرها قولا وفعلا، هل منكم من ينزل في الميدان؟ نعم. بس في المناسبة ألقي سؤال في اختبار طلب، فجاء في السؤال ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ وكان فيه طالب بليد، فكتب قال المؤلف رحمه الله يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه إلى قوله وفرقعة أصابعه وتشبيكها، ثم قال للأستاذ خذ من هذا ما شئت ودع ما شئت. نعم، لأنه ما يعرف المسكين. بسم الله الرحمن، نقرأ. قال المؤلف رحمه الله يكره في الصلاة التفاته. أولا يجب أن نعلم أن الفقهاء رحمهم الله أهل أصول الفقه اصطلحوا على أن المكروه درجة، أو على أن الكراهة درجة بين المباح والحرام، درجة بين المباح والحرام، وهذا اصطلاح خاص. فقالوا المكروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هذا اصطلاح الأصوليين. أما فيما يتعلق بالسنة فإنه قد يكون حراما وقد تكون كراهة تنزيه وقد تكون كراهة طبيعية. فكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الفول الثوم والبصل ما هي كراهة شرع، ولهذا صرح صلى الله عليه وسلم بأنها مباحة، لكن يكرهها لرائحتها، هذا لا حكم له لأنه يرجع إلى طبيعة الإنسان. والكراهة التي يراد بها الكراهة التنزيه هي التي لا يعاقب من فعلها، مثل كراهة قيل وقال وكثرة السؤال إذا لم يصل إلى درجة التحريم. والكراهة التي بمعنى التحريم وهي الأكثر، مثل قوله تعالى حينما ذكر المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك إيش؟ مكروها، يعني حرام. طيب، هنا إذا رجعنا إلى اصطلاح الفقهاء نقول يكره في الصلاة التفاته. إذن الالتفات ليس حراما ولكنه مكروه، من تركه صارت صلاته أكمل ومن فعله لم تبطل صلاته. ولكن يجب أن نعلم أن الالتفات ثلاث أقسام: التفات بالقلب، والتفات بالرأس، والتفات بالبدن كله. أما الالتفات بالقلب فإنه ليس بمكروه إذا غلب على الإنسان، كالوساوس التي تحدث الإنسان في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأتي الإنسان ويقول اذكر كذا اذكر كذا وهو يصلي، ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. والثاني التفات بالرأس، يعني يلتفت برأسه برقبته هكذا، هذا هو الذي عناه المؤلف أنه مكروه. والثالث التفات بكل البدن، فهذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، لأنه يكون قد استدبر القبلة أو جعلها عن يمينه أو عن شماله. فإن قال قائل ما هو الدليل على كراهة الالتفات بالرأس؟ قلنا هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الالتفات بالصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني كالسرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد، وهذا يدل على أن أقل أحواله الكراهة. ورفع بصره إلى السماء، يعني يكره أن يرفع بصره إلى السماء في حال الصلاة، وهذا يقع كثيرا من الناس إذا قال سمع الله لمن حمده، تجد يقول سمع الله لمن حمده ويرفع رأسه، هذا مكروه كما قال المؤلف. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجعوا إليه، واشتد قوله في ذلك. ولكن مقتضى هذا الاستدلال أن يكون رفع البصر إلى السماء حراما، وهذا هو الصحيح أن رفع البصر إلى السماء حرام. ولكن هل يبطل الصلاة أو لا يبطل؟ قال ابن حزم إنه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، لأنه فعل محرم في نفس الصلاة، فهو كالأكل للصائم، الأكل لما حرم على الصائم بخصوص الصيام صار مفطر مفسد للصوم. كذلك رفع البصر إلى السماء ليس منهيا عنه على سبيل العموم، بل هو منهي عنه في حال الصلاة، وإذا كان كذلك فإنه يكون فعلا منهيا عنه في نفس العبادة من أجل العبادة، ومقتضى القواعد أن تبطل الصلاة. ولا شك أن هذا هو القياس والنظر الصحيح، وأن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء ويصلي بطل الصلاة. واحتج هؤلاء أيضا بأنه إذا رفع بصره إلى السماء فقد خالف قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لأن هذا ولى وجهه السماء ولم يولي وجهه شطر المسجد الحرام، فيكون الدليل في الآية والحديث. وهذا هو الصواب، أن من رفع بصره إلى السماء وهو يصلي فإن صلاته تبطل. ثم هو أيضا في سؤال مع الله، المطلوب منك وأنت بين يدي الله أن تكون دليلا خاضعا رأسك، أما أن ترفع رأسك إلى السماء وربما تكون في الليل وفيه النجوم تحس بالنجوم، كم عدد النجوم؟ هذا لا شك أنه يؤدي إلى التلهي عن الصلاة. إذن الصواب قول المؤلف أو خلافه؟ خلاف أن رفع البصر إلى السماء محرم مبطل للصلاة. ولكن لو كان الإنسان جاهلا فإن صلاته لا تبطل، على القاعدة المعروفة أن فعل المحظور مع الجهل إيش؟ عجيب يا جماعة، يعفى عنه، يعفى عنه ولا يؤثر. وتغميض عينيه أيضا يكره المصلي أن يغمض عينيه إلا لحاجة، لأن ذلك فعل اليهود، ولأن العينين لهما عبادة، العينان لهما عبادة. ما العبادة؟ النظر إلى موضع السجود أو إلى الإشارة في الإصبع في حال التشهد والجلوس بين السجدتين، لأن المشروع في حال الإشارة في الإصبع أن تنظر إلى إشارتك، فإذا أغمضت عينيك فاتتك هذه السنة. ولكن قلت إلا لحاجة، ما الحاجة؟ الحاجة أن يكون مثل يمر بين يديك أناس لو فتحت أشغلوك، أو أمامك مثلا نقوش تلهيك، فهنا لا بأس بتغميض العينين لأنه لحاجة. يقول بعض الناس إنه إذا أغمض عينيه كان أخشى له فيفعل هذا لأنه أخشى، فنقول إن هذا الخشوع من الشيطان، يريد أن ترتكب الشيء المكروه ويقول لك إن هذا أخشى، فعود نفسك أن تكون فاتح العينين مع إيش؟ مع الخشوع. طيب، سبق لنا أن بعض العلماء يقول إذا كنت تصلي في المسجد الحرام وأنت تشاهد الكعبة فالأفضل أن تنظر إلى الكعبة، وبينا هناك أن هذا قول ضعيف جدا. وإقعاؤه يعني أن يجلس مقعيا، وكيفية الإقعاء أن يقول هكذا يضع يديك كذا، لأن هذا هو إقعاء الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإقعاء كإقعاء الكلب، تنصب الفخذ والساق وتجلس على ألية وتضع يديك على الأرض، هذا هو المكروه. أما الإقعاء الذي هو نصب القدمين والجلوس على العقبين فهذا أيضا على مذهب الحنابلة رحمهم الله مكروه حتى بين السجدتين، ومن العلماء من قال إن هذا الإقعاء بين السجدتين من السنة كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، والظاهر أنه ليس من السنة، لأن أكثر الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحكون عنه في الجلسة إما الافتراش وإما التورك، ولأن هذا الإقعاء يكلف الإنسان بالواقع يشق عليه. لكن إن احتاج إلى هذا الإقعاء بأن تكون عليه بنطلون مثلا ويشق عليه أن يفترش أو أن يتورك، يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز للحاجة. وافتراش ذراعيه ساجدا يعني أيضا مكروه، افتراش ذراعين يعني أن يضع ذراعيه على الأرض في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش السبع. طيب، فإن وضعهما وضع المرفق على الركبة فهل هذا افتراش؟ لا، لكنه خلاف السنة. السنة أن ترفع الذراع وأن تجافي العضدين عن الجنبين. وعبثه، رحمك الله، العبث وش العبث؟ نعم، يعبث مرة يصلح الغترة ومرة يصلح الطاقية ومرة يزر الأزرار ومرة يطلع القلم يشوف ومرة يطلع الساعة، كل هذا واقع، هذا عبث لا شك. لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث بلحيته فقال لو خشع هذا قلبه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم، فالعبث يدل على أن القلب غافل، لأن حركة الجسم مبنية على حركة القلب. طيب، بعض الناس يكون نسي شيئا وتفطن له في الصلاة وكان معه ورقة وقلم، فلما ذكر وهو يصلي أخرج الورقة والقلم وكتب، ماذا تقولون؟ يكره أو لا يكره؟ نعم، لا يكره، إن كان هناك ضرورة ما يكره وإلا فيكره، لكن إذا كان مسألة علمية محتاج إليها وإلى تقييدها فلا بأس، لأن هذه حاجة. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاة. طيب، وتخصره، تخصره يعني وضع يديه على الخاصرة كذا هكذا، يكره أن يضع يديه على خاصرته، وجاء في الحديث أنه فعل اليهود. والرابع لا ما هو الرابع، تروحه، تروح يعني المروحة، في مروحة تنسج من الخوص، نعم يتروح بها الإنسان هكذا، هذا مكروه لأنه عمل لا حاجة له يشبه العبث. لكن لو احتاج إلى ذلك بأن كان رجلا لا يصبر على الحر واغتم من شدة الحر وروح على نفسه فهذا جائز لا بأس به، لأن هذه حاجة. وفرقعة أصابعه، فرقعة أن يضغط على الأصابع حتى يكون لها صوت، مكروه لأنه عبث. وتشبيكها أن أي يدخل بعضها في بعض، تعرف التشبيك المدخلين ها؟ تعرفه ما هو؟ كيف؟ بعضها في بعض هكذا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن مر علينا في سجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من ركعتين قام إلى خشبة في قبل المسجد وشبك بين أصابعه، فيقال هذا بعد الصلاة، والتشبيك المنهي عنه إما في الصلاة وإما قبلها لمنتظرها. وأن يكون حاقما أو بحضرة طعام يشتهيه، أن يكون حاقنا وهو الذي حصره البول، وكذلك حاطبا وهو الذي حصره الغائب، وكذلك من حصره الريح. فهذه ثلاثة أشياء، البول والغائط والريح. يكره للإنسان أن يصلي وهو على هذا الوجه، على هذا الوجه حاقنا أو حاقبا أو محتبسا ريحه، إلى متى؟ حتى يقضي حاجته، حتى يقضي حاجته، لأنه إذا صلى على هذا الوضع عذب نفسه، والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ولأنه ينشغل به عن صلاته. ولكن المراد إذا كان حاقنا على وجه ينشغل به عن الصلاة، أما إذا كان مجرد إحساس بأنه محتاج فهذا لا يضر. ولهذا جاء في الحديث مدافعة الأخفتين، مدافعة، لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخفتان، أما مجرد إحساس بأنك بحاجة فهذا لا يكره. طيب، أو بحضرة طعام يشتهيه، نقول إيش صامتا؟ إيش حاسم؟ حاقنا، حاقنا، لا حاقنا يا رجل، سبحان الله. أو بحضرة طعام يشتهيه بشرط أن يكون يحل له أكله، لأنه يعني إذا كان ممنوعا منه شرعا فلا فائدة، لكن إذا حضر طعام وهو جاء ويتمكن من أكله لأنه ملكه ولأنه ليس صائما، فهنا نقول لا تصلي، كل الطعام أولا ثم صل. فإذا قال قائل تفوتني الصلاة، الناس الآن يصلون في المسجد والطعام أمامي وأنا مشتهيه، ماذا نقول؟ نقول كل الطعام ولو فاتك الجماعة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس حرصا على اتباع السنة كان يقدم له العشاء فيأكل وهو يسمع قراءة الإمام، ولهذا جاء في القرآن فإذا فرغت فانصر، فنقول قدم الأكل ثم صل. كذلك أيضا في مسألة الحقن، إذا قال الإنسان أنه حاقن يدافع الخبث، لكن الصلاة أقيمت الآن، فماذا نقول؟ نقول اقضي حاجتك ولو فاتتك الصلاة، لا صلاة بحال الطعام ولا وهو يدافع ولا خبثان. طيب، فإن قال قائل إنه يدافعه الأخبثان ويخشى إن قضى حاجته أن يخرج الوقت، فهل نقول صلي ولو كنت مدافع الأخبثين حفاظا على الوقت، أو نقول اقضي حاجتك؟ الثاني، إن حتى لو خرج الوقت كإنسان استيقظ من نومه قبيل طلوع الشمس وهو لم يصلي الفجر ووجد نفسه حاقنا، فهل نقول توضأ وصل، أو نقول اقضي حاجتك وتوضأ وصل؟ الثاني، ولو خرج الوقت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب، إذا قدم الفطور للصائم وهو قد استيقظ بعد العصر والفطور جاهز ونفسه تتوق إليه، هل نقول لا صلي حتى تفطر وتاكل وصلي بعد غروب الشمس؟ لا، ما هذا الطعام هذا. نعم، لكنه لا يستفيد من تأخير الصلاة لأنه لا يمكن أن يأكل. طيب، إنسان مشتهي طعام وجاء صاحب رجل من الناس ووضع عنده كيس فيها خبز، فيها فول، فيها ايش يقول عدس، المهم الرجل قدم هذا الطعام وضعه صاحبه امامه وهو يشتهي هذا الطعام، هل نقول لا تصلي او صلي؟ يقول يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. لماذا؟ الطعام ليس له، لا يملك أكله، ولهذا نقول بحاضر الطعام يشتهيه يزاد عليها ويحل له أكله. نعم، انت الوقت. نعم، ورقه ايش فيها؟ نعم، عرفا بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الالتفات الذي يبطل الصلاة؟ نعم، الالتفات بالبدن عن القبلة. طيب، دليل. قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا خرج عن أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. طيب، تغميض العينين حكمه؟ فلا بأس به، فمكروه. طيب، ما هي العلة في كراهته؟ نعم، لأن يعني فيه مشابهة اليهود. أحسنت. حكم التخصص في الصلاة، مكروه ولا حرام ولا واجب ولا جائز؟ مكروه. الدليل جبت لي وكرر النهي، يعني ما نهى. نعم نعم، أنه نهى في الصلاة أو نهى أن يصلي الإنسان مختصرا. ما معنى تخصر؟ يضع يده على خاصرته. نعم، رفع البصر إلى السماء حكمه؟ حرام، وعلى كلام المؤلف. طيب، القاضي هو مكروه ولا حرام على قول الراجح؟
حرام. حرام.
الدليل أو لا ترجعن أو لا ترجعوا إليهم، وهذا وعيد، والوعيد لا يكون على شيء مكروه بل هو على شيء محرم. من الذي بالغ من العلماء وقال المصطلح تبطل؟ ابن حزم بالغ وقال انها تبطل، لان هذا فعل منهي عنه في الصلاه، بخصوص الصلاه، لان رفع البصر الى السماء غير الصلاه ليس مكروها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له قد نرى تقلب وجهك في السماء، لكن في الصلاه منهي عنه، والقاعده ان ما نهي عنه في العباده بخصوصها يبطلها. رجل أحضر له أهله الغداء فيصل، وحضرت الصلاة، هو طلب الغداء، فهاته الغداء ولا هات العشاء، يبدأ بالطعام قبل الصلاة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الطعام ولا وهو يتافعه الأخبثان. تمام. ناخذ درس جديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تكرار الفاتحة، يعني يكره تكرار الفاتحة. العلة أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كررها زاد عن المنقول، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن استثنى بعض العلماء ما إذا قرأها وهو غافل لم يستحضر، قال فله أن يعيدها باستحضار القلب، لأن إعادتها هنا لفائدة، وهي حضور القلب وتدبر معاني آياتها. وهذا قول جيد، لا شك أن له وجهة نظر، أن له وجهة قوية، لا شك أن له وجهة قوية، لكن فيه إشكال، وهو أنه ربما يفتح باب الوسواس على المصلي، يكون كل ما قرأ الفاتحة قال ما تدبرت إذن أعود، فيفتح عليه باب الوسواس. ومن المعلوم أن كل شيء يفتح باب الوسواس فإنه ينهى عنه. فالأولى إبقاء كلام المؤلف وغيره من الفقهاء على عمومه، وأن يقال يكره أن يكرر الفاتحة، لا جمع سور في فرض، يعني لا يكره أن يقرأ سورتين فأكثر في الفريضة كنفل، أي كما لا يكره في النفل، وإنما قال رحمه الله كنفل لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في صلاة الليل فقرأ البقرة والنساء وآل عمران فجمعها في ركعة. والأصل ابطل القاعدة بارك الله فيك، الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. وقد أملينا عليكم الفرق بين الفرض والنفل فبلغ نحو 30 فرقا أو قريبا منها. نعم. طيب، إذن لو جمع بين السورتين في الفرض يجوز أو لا؟ في النفل يجوز، الدليل حديث حذيفة. لكن إن كان إماما وخرج بجمع السورتين عن السنة فإنه ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في موعظة من زاد، وأرشد إلى قراءة السور المتوسطة الذي إذا غشى الشمس وضحاها وما أشبه ذلك. طيب، قال وله رد المار بين يديه. له، إذا عبر الفقهاء كلمة له فهذه العبارة تفيد الإباحة، يعني يجوز أن يرد المار بين يديه، يجوز أن يرد المار بين يديه، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، لا إثم ولا نقص في صلاته إلا ما سنذكر إن شاء الله. وقال بعض العلماء بل يسن رد المار بين يديه، وأنه مطلوب من المصلي أن يرد المار بين يديه. وقال آخرون بل يجب أن يرد المار بين يديه وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه إيش فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. وهذا بقوته وقوة عبارته يدل على أن رد المار إذا كان الإنسان سترة واجب. وهذا القول ليس ببعيد من الصواب، لا سيما إن كان هذا المار ممن يفسد مروره الصلاة، لأنه جناية على المصلي. وظاهر كلام المؤلف أنه يرد المار سواء كان له سترة أم لا، لكن إن كان له سترة فإنه يمر من مر بينه وبينها. وإن لم يكن له سترة فإن كان له مصلى خاص كما يفعل الناس الآن، وش المصلى الخاص؟ السجاد، فإنه يرد من مر على هذا السجاد إذا لم تخرج عن العرف. وإن لم يكن له سجادة فقيل إن له من قدميه إلى ثلاثة أذرع، من قدميه إلى ثلاثة أذرع، هذا قول، وهذا هو المذهب، يعني ترده إذا مر بين يديك وبينك وبينه ثلاثة أذرع من القدمين، ثلاثة أذرع يمكن مترين أو قريبا منه. طيب، لكن هذا إذا قلنا به فإنه يلزم من هذا أن المصلي يخطو خطوات، يخطو خطوات حتى يرده، مع أن هذه الخطوات لا حاجة لها لأنه بعيد منه. وقيل ما بين يديه مقدار رمية حجر، رمية حجر إذا صار إنسان قوي وين يكون؟ نعم، كيف؟ 100 متر، هذا المشكلة، معناه 100 متر بين يدي المصلي محجوز، هذا ضعيف لا شك فيه. وقيل العرف، يعني ما قال الناس أن هذا الرجل قريب من المصلي وأنه مار بين يديه فإنه يرد، وما قال الناس أنه بعيد منه فلا يرد، هذا نوع ما قريب. والقول الراجح في هذا أنه ما بين مسجده وقدمه، ما بين مسجده وقدمه، يعني منتهى جبهته له الحق فيه، لأن المصلي له الحق فيما تحت قدميه إلى جبهته ما حجيه. هذا هو القول الراجح، أن ما بين يديه وما بين موضع قدميه وموضع جبهته، إلا إذا كان له سترة أو كان له مصلى خاص فحسب ما كان له. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يرد سواء وضع سترة أو لا، وهذا هو الصحيح. وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، فمنع من أراد أن يمر بين يديه وهو لم يتخذ سترة، وله رد المار بين يديه. طيب، إذن المسألة فيها ثلاثة أقوال في مسألة رد المار: الإباحة والسنية والوجوب. نعم، وعد الآن له عد الآن. لماذا يعدها؟ بأصابعه، لأنه روى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكن في صحته نظر. وعد الآية في الغالب لا يحتاج إليه، وإذا لم يحتاج إليه صار حركة الأصابع بالعد إيش؟ عبثا لا داعي له. ولا يمكن تقدير وقفة الإنسان بعدد الآيات، لأن من الآيات ما هو طويل ومنها ما هو قصير. وله عد الآية والفتح على إمامه، يعني وله الفتح على إمامه، يعني يجوز له أن يفتح على إمامه، هكذا قال المؤلف رحمه الله. والصواب أنه مأمور أن يفتح على إمامه، مأمور أن يفتح على إمامه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نسيت إيش فذكروني. وهذا عام في الزيادة والنقص وكذلك في القراءة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره أبي بن كعب رضي الله عنه بالآية التي نسيها بعد صلاته قال هل لا كنت ذكرتنيها. فالصواب أن الفتح على الإمام أقل أحواله الاستحباب، مأمور به. وإذا كان خطأ الإمام في ترك واجب صار الفتح عليه واجبا يجب. فمثلا لو أسقط آية من الفاتحة هل نقول لك أن تفتح ولك ألا تفتح؟ وش الواجب؟ يجب أن يفتح عليه، يجب أن يفتح عليه، لأن قراءة الفاتحة يجب أن تكون كاملة. طيب لو أسقط آية من سورة أخرى غير الفاتحة فإنه يستحب أن يفتح عليه. لكن لو قال إذا فتحت على إمامي في الآية التي نسيها تلخبط، فإن بعض الناس إذا رديت عليه ويقرأ ضاع كل اللي عنده، قام يقرأ الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها ويغير في الآيات. فهل نقول في مثل هذه الحال لا نفتح عليه؟ نعم نقول هكذا، لأن القاعدة عندنا أننا لا نفعل شيئا يكون وسيلة إلى ما هو أرجى منه. هذه قاعدة معروفة عندكم وعند جميع العلماء، يدل عليها قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. وهذا في غير الفاتحة، الفاتحة لا بد أن يرد عليه لأن قراءتها ركن. طيب إذا فتحنا على الإمام ولم يفعل، مثل أن يكون زاد قام إلى زائدة، قام إلى زائدة فتحنا عليه ما فهم، فهل لنا أن نتكلم معه بكلام يفهمه أو لا؟ لا ما نتكلم، لأن لو تكلمنا لبطلت الصلاة. لكن نأتي بما يدل على ذلك، مثل أن نقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أو نقول قوموا لله قانتين، حسب ما نسمع. وقوله رحمه الله والفتح على إمامه يفهم منه أنه لا يفتح على غير إمامه، يعني لو كان إلى جنبك إنسان يقرأ وأنت تصلي وغلط فلا تفتح عليه، لكن إذا فرغت من صلاتك يجب إيش؟ يجب أن تعلمه وتبين له ما أخطأ فيه. أما وأنت تصلي فلا، لأنك غير مأمور بالإنصات له بخلاف الإمام. قال ولبس الثوب والعمامة، كيف لبس الثوب؟ هو يصلي لبس الثوب؟ ها؟ نعم له لبس الثوب. مثاله رجل يتهجد في ليالي الشتاء وأصابه البرد وهو يصلي وعلى العلاقة ثوب معلق، فله أن يتناول الثوب ويلبسه. ففهمت؟ لا نقول لا تبقى ترتعد من البرد وتنشغل في الصلاة، ما لا نقول هكذا، نقول الأمر واسع والحمد لله، تقدم والبس الثوب. وهل له خلع الثوب؟ نعم، من باب أولى، لأن الخلع أهون. فلو فرض أن الحر اشتد به وأراد أن يخلع شيئا من ثيابه فله ذلك. لف العمامة، يعني مثلا العمامة ارتخت، العمامة التي تكور على الرأس ارتخت العمامة، فله أن يلفها لأنه في حاجة. إذا لم يلفها ماذا زالت؟ أشغلت. وإذا لفها زال الانشغال. ومن ذلك الحكة مثلا، لو أنه التهب عليه جلده، هل نقول اصبر ولا تحك ولا حك؟ حك. طيب، لأنه إذا حكها بردت واستراح، لكن إذا تصبر وتركها انشغل بها. والمقصود هو حضور القلب ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقمع، يعني وله ذلك. وظاهر كلام المؤلف أنه يباح له قتل الحية والعقرب والقمع. وقد يقول قائل إن المؤلف أراد أن ذلك ليس بممنوع، وإذا كان هذا المراد رجعنا إلى أصل قتل الحية والعقرب. قتل الحية مأمور به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات، بل أمر بقتل العقرب وهي دون الحية، وأمر بقتلها حتى في الحرم لأنها مؤذية. فنقول إذا وجد المصلي حية فله أن يقتله. عقربا نعم له أن يقتله، له على سبيل الإباحة وإلا على أو على سبيل الاستحباب الثاني، لكن نقول إنه لا يمنع من قتل الحية والعقرب. بالمناسبة الأيام هذه حر، وسمعنا في الإذاعة أنه الحر الموجة هذه عمت أوروبا وتركيا، وأنه في تركيا هاجت العقارب، عجزت أن تبقى في جحودها وبدأت تلدغ الناس تلدغ، ومات منها 7 أنفار. سبحان الله، يعني كيف الله سلط على بني آدم، والله على كل شيء قدير، لولا حماية الله لنا لا تسلطت علينا الذر وأهلكتنا. طيب القمل، وش القمل؟ أتعرفونه؟ ها؟ من قال نعم؟ نعم، حشرة تكون في الرأس. هو عن حشرة نقول بويضة الآن؟ ها؟ ها؟ دويبة. نعم، تأخذ شعر، تأخذ شعرا،
لا تأخذ جلد الرأس.
تأخذ إيش؟ تأخذ جلد من الجلد. والله أقول هذا التعريف طلبها خلاها. طيب وش تقول يا سليم؟ صحيح، هي ما تقلع الجلد لكنها تثقب الجلد وتمص الدم، وهي صغيرة جدا، يعني صغيرة، ما يمكن ما تعرفون حبة الخردل، لا 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 لا، صغيرة جدا، سمسم تقريبا صغيرة، تكون في الجلد في الرأس كما في حديث كعب بن عشرة قال حملت على النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، وتكون أيضا في الجسم، تكون في الجسم في اللباس، في القميص في السروال الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات ولا يزيد. الصفة الخامسة ذكر بعضهم أن يقول سبحان الله 11 مرة والحمد لله 11 مرة والله أكبر 11 مرة، لكن الصحيح أن هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تفسير لبعض الرواة وليس مصيبة. فالوجوه كم؟ 4 ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، تارة هذه وتارة هذه، وأن لا يهملها. لو أن أجرينا مسابقة في الأشياء الواردة على وجوه متنوعة من أول الصلاة إلى آخرها قولا وفعلا، هل منكم من ينزل في الميدان؟ نعم. بس في المناسبة ألقي سؤال في اختبار طلب، فجاء في السؤال ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ وكان فيه طالب بليد، فكتب قال المؤلف رحمه الله يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه إلى قوله وفرقعة أصابعه وتشبيكها، ثم قال للأستاذ خذ من هذا ما شئت ودع ما شئت. نعم، لأنه ما يعرف المسكين. بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: يكره في الصلاة التفات. أولا يجب أن نعلم أن الفقهاء رحمهم الله أهل أصول الفقه اصطلحوا على أن المكروه درجة، أو على أن الكراهة درجة بين المباح والحرام، درجة بين المباح والحرام، وهذا اصطلاح خاص. فقالوا: المكروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. هذا اصطلاح الأصوليين. أما فيما يتعلق بالسنة فإنه قد يكون حراما، وقد تكون كراهة تنزيه، وقد تكون كراهة طبيعية. فكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الفول الثوم والبصل ما هي كراهة شرع، ولهذا صرح صلى الله عليه وسلم بأنها مباحة، لكن يكرهها لرائحتها. هذا لا حكم له، لأنه يرجع إلى طبيعة الإنسان. والكراهة التي يراد بها الكراهة التنزيه هي التي لا يعاقب من فعلها، مثل كراهة قيل وقال وكثرة السؤال إذا لم يصل إلى درجة التحريم. والكراهة التي بما التحريم وهي الأكثر، مثل قوله تعالى حينما ذكر المحرمات قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك إيش؟ مكروها، يعني حرام. طيب، هنا إذا رجعنا إلى اصطلاح الفقهاء نقول: يكره في الصلاة التفاته. إذن الالتفات ليس حرام، ولكنه مكروه. من تركه صارت صلاته أكمل، ومن فعله لم تبطل صلاته. ولكن يجب أن نعلم أن الالتفات ثلاثة أقسام: التفات بالقلب، والتفات بالرأس، والتفات بالبدن كله. أما الالتفات بالقلب فإنه ليس بمكروه إذا غلب على الإنسان، كالوساوس التي تحدث للإنسان في صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأتي الإنسان ويقول: اذكر كذا اذكر كذا، وهو يصلي، ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. والثاني التفات بالرأس، يعني يلتفت برأسه برقبته هكذا. هذا هو الذي عناه المؤلف أنه مكروه. والثالث التفات بكل البدن، فهذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، لأنه يكون قد استدبر القبلة أو جعلها عن يمينه أو عن شماله. فإن قال قائل: ما هو الدليل على كراهة الالتفات بالرأس؟ قلنا: هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الالتفات بالصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني كالسرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد. وهذا يدل على أن أقل أحواله الكراهة. ورفع بصره إلى السماء، يعني يكره أن يرفع بصره إلى السماء في حال الصلاة. وهذا يقع كثيرا من الناس، إذا قال سمع الله لمن حمده تجد يقول سمع الله لمن حمده ويرفع رأسه. هذا مكروه كما قال المؤلف. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجعوا إليهم. واشتد قوله في ذلك. ولكن مقتضى هذا الاستدلال أن يكون رفع البصر إلى السماء حراما، وهذا هو الصحيح، أن رفع البصر إلى السماء حرام. ولكن هل يبطل الصلاة أو لا يبطل؟ قال ابن حزم: إنه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، لأنه فعل محرم في نفس الصلاة، فهو كالأكل للصائم، الأكل لما حرم على الصائم بخصوص الصيام صار مفطر مفسد للصوم. كذلك رقى البصر إلى السماء ليس منهيا عنه على سبيل العموم، بل هو منهي عنه في حال الصلاة، وإذا كان كذلك فإنه يكون فعلا منهيا عنه في نفس العبادة من أجل العبادة، ومقتضى القواعد أن تبطل الصلاة. ولا شك أن هذا هو القياس والنظر الصحيح، وأن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء ويصلي بطل الصلاة. واحتج هؤلاء أيضا بأنه إذا رفع بصره إلى السماء فقد خالف قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لأن هذا ولى وجهه السماء ولم يولي وجهه شطر المسجد الحرام، فيكون الدليل في الآية والحديث. وهذا هو الصواب، أن من رفع بصره إلى السماء وهو يصلي فإن صلاته تبطل. ثم هو أيضا في سوء أدب مع الله، المطلوب منك وأنت بين يدي الله أن تكون دليلا خاضعا رأسك، أما أن ترفع رأسك إلى السماء وربما تكون في الليل وفيه النجوم تحس بالنجوم، كم عدد النجوم؟ هذا لا شك أنه يؤدي إلى التلهي عن الصلاة. إذن الصواب قول المؤلف أو خلافه؟ خلاف، أن رفع البصر إلى السماء محرم مبطل للصلاة. ولكن لو كان الإنسان جاهلا فإن صلاته لا تبطل، على القاعدة المعروفة أن فعل المحظور مع الجهل إيش؟ عجيب يا جماعة، يعفى عنه، يعفى عنه ولو أثر. وتغميض عينين أيضا يكره للمصلي أن يغمض عينيه إلا لحاجة، لأن ذلك فعل اليهود، ولأن العينين لهما عبادة. العينان لهما عبادة، ما العبادة؟ النظر إلى موضع السجود أو إلى الإشارة في الإصبع في حال التشهد والجلوس بين السجدين، لأن المشروع في حال الإشارة في الإصبع أن تنظر إلى إشارتك. فإذا أغمضت عينيك فاتتك هذه السنة. ولكن قلت إلا لحاجة، ما الحاجة؟ الحاجة أن يكون مثل يمر بين يديك أناس لو فتحت أشغلوك، أو أمامك مثلا نقوش تلهيك، فهنا لا بأس بتغميض العينين لأنه لحاجة. يقول بعض الناس إنه إذا أغمض عينيه كان أخشى عليه فيفعل هذا لأنه أخشى، فنقول إن هذا الخشوع من الشيطان، يريد أن ترتكب الشيء المكروه ويقول لك إن هذا أخشى، فعود نفسك أن تكون فاتح العينين مع إيش؟ مع الخشوع. طيب، سبق لنا أن بعض العلماء يقول إذا كنت تصلي في المسجد الحرام وأنت تشاهد الكعبة فالأفضل أن تنظر إلى الكعبة، وبينا هناك أن هذا قول ضعيف جدا. وإقعاؤه يعني أن يجلس مقعيا، وكيفية الإقعاء أن يقول هكذا يضع يديك كذا، لأن هذا هو إقعاء الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإقعاء كإقعاء الكلب، تنصب الفخذ والساق وتجلس على ألية وتضع يديك على الأرض، هذا هو المكروه. أما الإقعاء الذي هو نصب القدمين والجلوس على العقبين فهذا أيضا على مذهب الحنابلة رحمهم الله مكروه حتى بين السجدتين. ومن العلماء من قال إن هذا الإقعاء بين السجدتين من السنة كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، والظاهر أنه ليس من السنة، لأن أكثر الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحكون عنه في الجلسة إما الافتراش وإما التورك، ولأن هذا الإقعاء يكلف الإنسان في الواقع يشق عليه. لكن إن احتاج إلى هذا الإرقاء بأن تكون عليه بنطلون مثلا ويشق عليه أن يفترش أو أن يتورط، يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز للحاجة. وافتراش ذراعيه ساجدا يعني أيضا مكروه، افتراش ذراعين يعني أن يضع ذراعيه على الأرض في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش السبع. طيب، فإن وضعهما وضع المرفق على الركبة فهل هذا افتراش؟ لا، لكنه خلاف السنة. السنة أن ترفع الذراع وأن تجافي العضدين عن الجنبين. وعبثه، رحمك الله، العبث وش العبث؟ نعم، يعبث مرة يصلح الغترة ومرة يصلح الطاقية ومرة يزر أزرار ومرة يطلع القرمشوف ومرة يطلع الساعة، كل هذا واقع، هذا عبث لا شك. لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث بلحيته فقال لو خشع هذا قلبه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم، فالعبث يدل، العبث يدل على أن القلب غافل، لأن حركة الجسم مبنية على حركة القلب. طيب، بعض الناس يكون نسي شيئا وتفطن له في الصلاة وكان معه ورقة وقلم، فلما ذكر وهو يصلي أخرج الورقة والقلم وكتب، ماذا تقولون؟ يكره أو لا يكره؟ نعم، لا يكره. إن كان هناك ضرورة ما يكره، وإلا فيكره. لكن إذا كان مسألة علمية محتاج إليها وإلى تقييدها فلا بأس، لأن هذه حاجة. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاة. طيب، وتخصره، تخصره يعني وضع يديه على الخاصرة كذا هكذا، يكره أن يضع يديه على خاصرته. وجاء في الحديث أنه فعل اليهود. والرابع، لا ما الرابع، تروحه، تروح يعني المروحة، في مروحة تنسج من الخوص، نعم، يتروح بها الإنسان هكذا، هذا مكروه لأنه عمل لا حاجة له يشبه العبث. لكن لو احتاج إلى ذلك بأن كان رجلا لا يصبر على الحر واغتم من شدة الحر وروح على نفسه فهذا جائز لا بأس به، لأن هذه حاجة. وفرقعة أصابعه، فرقعة أن يضغط على الأصابع حتى يكون لها صوت، مكروه لأنه عبث. وتشبيكها أن يدخل بعضها في بعض، تعرف تشبيك المدخلين؟ ها؟ تعرفه؟ ما هو؟ كيف؟ بعضها في بعض هكذا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن مر علينا في سجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من ركعتين قام إلى خشبة في قبل المسجد وشبك بين أصابعه، فيقال هذا بعد الصلاة، والتشبيك المنهي عنه إما في الصلاة وإما قبلها لمنتظرها. وأن يكون حاقما أو بحضرة طعام يشتهيه، أن يكون حاقنا وهو الذي حصره البول، وكذلك حاقبا وهو الذي حصره الغائط، وكذلك من حصره الريح. فهذه ثلاثة أشياء، البول والغائط والريح. يكره للإنسان أن يصلي وهو على هذا الوضع، على هذا الوجه حاقنا أو حاقبا أو محتبسا ريحه إلى متى؟ حتى يقضي حاجته، حتى يقضي حاجته، لأنه إذا صلى على هذا الوضع عذب نفسه، والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ولأنه ينشغل به عن صلاته. ولكن المراد إذا كان حاقنا على وجه ينشغل به عن الصلاة، أما إذا كان مجرد إحساس بأنه محتاج فهذا لا يضر. ولهذا جاء في الحديث مدافعة الرقبتين، مدافعة، لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. أما مجرد إحساس بأنك بحاجة فهذا لا يكره. طيب، أو بحضرة الطعام يشتهيه، نقول و... ها؟ إيش صامتا؟ إيش حاقنا؟ حاقنا، حاقنا، لا حاقنا يا رجل، سبحان الله. أو بحضرة الطعام يشتهيه بشرط أن يكون يحل له أكله، لأنه إذا كان ممنوعا من شرعا فلا فائدة، لكن إذا حضر طعام وهو جاء ويتمكن من أكله لأنه ملكه ولأنه ليس صائما فهنا نقول لا تصلي، كل الطعام أولا ثم صل. فإذا قال قائل تفوتني الصلاة، الناس الآن يصلون في المسجد والطعام أمامي وأنا مشتهيه، ماذا نقول؟ نقول كل الطعام ولو فاتتك الجماعة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس حرصا على اتباع السنة، كان يقدم له العشاء فيأكل وهو يسمع قراءة الإمام، ولهذا جاء في القرآن فإذا فرغت فانصر، فنقول قدم الأكل ثم صل. كذلك أيضا في مسألة الحقن، إذا قال الإنسان أنه حاقن يدافع الخبث، لكن الصلاة أقيمت الآن، فماذا نقول؟ نقول اقضي حاجتك ولو فاتتك الصلاة، لا صلاة بحال الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. طيب، فإن قال قائل إنه يدافعه الأخبثان ويخشى إن قضى حاجته أن يخرج الوقت، فهل نقول صلي ولو كنت مدافع الأخبثين حفاظا على الوقت، أو نقول اقضي حاجتك؟ الثاني، يعني حتى لو خرج الوقت كإنسان استيقظ من نومه قبيل طلوع الشمس وهو لم يصلي الفجر ووجد نفسه حاقنا، فهل نقول توضأ وصل، أو نقول اقضي حاجتك وتوضأ وصل؟ الثاني ولو خرج الوقت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. طيب، إذا قدم الفطور للصائم وهو قد استيقظ بعد العصر والفطور جاهز ونفسه تتوق إليه، هل نقول لا صلي حتى تفطر وتاكل وصلي بعد غروب الشمس؟ لا، مو هذا الطعام هذا. نعم نعم، لكنه لا يستفيد من تأخير الصلاة لأنه لا يمكن أن يأكل. طيب، إنسان مشتهى طعام وجاء صاحب رجل من الناس ووضع عنده كيس فيها خبز، فيها فول، فيها ايش يقول، عدس، المهم الرجل قدم هذا الطعام وضعه صاحبه أمامه وهو يشتهي هذا الطعام، هل نقول لا تصلي أو صل؟ يقول يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. لماذا؟ الطعام ليس له، لا يملك أكله، ولهذا نقول بحضر طعام يشتهيه يزاد عليها ويحل له أكله. نعم انتهى الوقت. نعم ورقه ايش فيها؟ نعم عرفا عرفا بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الالتفات الذي يبطل الصلاة؟ نعم الالتفات بالبدن عن القبلة. طيب دليل قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا خرج عن أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. طيب تغميض العينين حكمه؟ فلا بأس به فمكروه. طيب ما هي العلة في كراهته؟ نعم لأن فيه مشابهة اليهود. أحسنت. حكم التخصص في الصلاة مكروه ولا حرام ولا واجب ولا جائز؟ مكروه. الدليل جبت لي مكروه النهي يعني ما نعم نعم أنه نهى في الصلاة أو نهى أن يصلي الإنسان مختصرا. ما معنى تخصر؟ يضع يده على خاصرته. نعم رفع البصر إلى السماء حكمه؟ حرام. وعلى كلام المؤلف طيب القاضي هو مكروه ولا حرام على قول الراجح؟ الدليل أو لا ترجعوا إليهم، وهذا وعيد، والوعيد لا يكون على شيء مكروه بل هو على شيء محرم. من الذي بالغ من العلماء وقال إن الصلاة تبطل؟ ابن حزم بالغ وقال إنها تبطل لأن هذا فعل منهي عنه في الصلاة بخصوص الصلاة، لأن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ليس مكروها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له قد نرى تقلب وجهك في السماء، لكن في الصلاة منهي عنه، والقاعدة أن ما نهي عنه في العبادة بخصوصها يبطلها. رجل أحضر له أهله الغداء فيصل وحضر الصلاة هو طلب الغداء فهاته الغداء ولا هات العشاء، يبدأ بالطعام قبل الصلاة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الطعام ولا وهو يتافعه الأخبثان. تمام ناخذ درس جديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تكرار الفاتحة، يعني يكره تكرار الفاتحة. العلة أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كررها زاد عن المنقول، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن استثنى بعض العلماء ما إذا قرأها وهو غافل لم يستحضر، قال فله أن يعيدها استحضار القلب، لأن إعادتها هنا لفائدة، وهي حضور القلب وتدبر معاني آياتها. وهذا قول جيد، لا شك أن له وجهة نظر، أن له وجهة قوية، لا شك أن له وجهة قوية، لكن فيه إشكال، وهو أنه ربما يفتح باب الوسواس على المصلي، يكون كل ما قرأ الفاتحة قال ما تدبرت إذن أعود، فيفتح عليه باب الوسواس. ومن المعلوم أن كل شيء يفتح باب الوسواس فإنه ينهى عنه. فالأولى إبقاء كلام المؤلف وغيره من الفقهاء على عمومه، وأن يقال يكره أن يكرر الفاتحة، لا جمع سور في فرض، يعني لا يكره أن يقرأ سورتين فأكثر في الفريضة كنفل، أي كما لا يكره في النفل، وإنما قال رحمه الله كنفل لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في صلاة الليل فقرأ البقرة والنساء وآل عمران فجمعها في ركعة. والأصل تطلي القاعدة بارك الله فيك، الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. وقد أملينا عليكم الفرق بين الفرض والنفل فبلغ نحو 30 فرقا أو قريبا منها. نعم. طيب، إذن لو جمع بين السورتين في الفرض يجوز أو لا؟ في النفل يجوز، الدليل حديث حذيفة. لكن إن كان إماما وخرج بجمع السورتين عن السنة فإنه ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في موعظة من زاد، وأرشد إلى قراءة السور المتوسطة الذي إذا غشاها الشمس وضحاها وما أشبه ذلك. طيب، قال وله رد المار بين يديه، له إذا عبر الفقهاء كلمة له فهذه العبارة تفيد الإباحة، يعني يجوز أن يرد المار بين يديه، يجوز أن يرد المار بين يديه، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، لا إثم ولا نقص في صلاته إلا ما سنذكر إن شاء الله. وقال بعض العلماء بل يسن رد المال بين يديه، وأنه مطلوب من المصلي أن يرد المال بين يديه. وقال آخرون بل يجب أن يرد المال بين يديه وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه إيش؟ فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان. وهذا بقوته وقوة عبارته يدل على أن رد المار إذا كان على الإنسان، إذا كان الإنسان سترة واجب. وهذا القول ليس ببعيد من الصواب، لا سيما إن كان هذا المار ممن يفسد مروره الصلاة، لأنه جناية على المصلي. وظاهر كلام المؤلف أنه يرد المار سواء كان له سترة أم لا، لكن إن كان له سترة فإنه يمر من مر بينه وبينها. وإن لم يكن له سترة فإن كان له مصلى خاص كما يفعل الناس الآن، وش المصلى الخاص؟ السجاد، فإنه يرد من مر على هذا السجاد إذا لم تخرج عن العرف. وإن لم يكن له سجادة فقيل إن له من قدميه إلى 3 أذرع، من قدمين إلى ثلاث أذرع. هذا قول، وهذا هو المذهب، يعني ترده إذا مر بين يديك وبينك وبينه ثلاث تذرع من القدمين، ثلاث تذرع يمكن مترين أو قريبا منه. طيب، لكن هذا إذا قلنا به فإنه يلزم من هذا أن المصلي يخطو خطوات، يخطو خطوات حتى يرده، مع أن هذه الخطوات لا حاجة لها لأنه بعيد منه. وقيل ما بين يديه مقدار رمية حجر، رمية حجر إذا صار إنسان قوي. وين يكون؟ نعم، كيف؟ 100 متر. هذا مشكل، معناه 100 متر بين يدي المصلي محجوز، هذا ضعيف لا شك فيه. وقيل العرف، يعني ما قال الناس ان هذا الرجل قريب من المصلي وانه مار بين يديه فانه يرد، وما قال الناس انه بعيد منه فلا يرد. هذا نوع ما قريب. والقول الراجح في هذا انه ما بين مسجده وقدمه، ما بين مسجده وقدمه، يعني منتهى جبهته له الحق فيه، لأن المصلي له الحق فيما تحت قدميه إلى جبهته ما حد يجي. هذا هو القول الراجح، أن ما بين يديه وما بين موضع قدميه وموضع جبهته، إلا إذا كان له سترة أو كان له مصلى خاص فحسب ما كان له. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يرد سواء وضع سترة أو لا، وهذا هو الصحيح. وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، فمنع من أراد أن يمر بين يديه وهو لم يتخذ سترة، وله رد المار بين يديه. طيب، إذن المسألة فيها ثلاث أقوال في مسألة رد المار: الإباحة والسنية والوجوب. نعم، وعد الآل له عد الآل، لماذا يعدها بأصابعه؟ لأنه روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكن في صحته نظر. وعد الآل في الغالب لا يحتاج إليه، وإذا لم يحتاج إليه صار حركة الأصابع بالعد إيش؟ عبثا لا داعي له. ولا يمكن تقدير وقفة الإنسان بعدد الآيات، لأن من الآيات ما هو طويل ومنها ما هو قصير. وله عد الآي والفتح على إمامه، يعني وله الفتح على إمامه، يعني يجوز له أن يفتح على إمام. هكذا قال المؤلف رحمه الله. والصواب أنه مأمور أن يفتح على إمام، مأمور أن يفتح على إمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نسيت إيش فذكروني. وهذا عام في الزيادة والنقص، وكذلك في القراءة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره أبي بن كعب رضي الله عنه بالآية التي نسيها بعد صلاته قال: هل لا كنت ذكرتنيها. فالصواب أن الفتح على الإمام أقل أحواله الاستحباب، مأمور به. وإذا كان خطأ الإمام في ترك واجب صار الفتح عليه واجبا، يجب. فمثل لو أسقط آية من الفاتحة، هل نقول لك أن تفتح ولك أن لا تفتح؟ وش الواجب؟ يجب أن يفتح عليه، يجب أن يفتح عليه، لأن قراءة الفاتحة يجب أن تكون كاملة. طيب، لو أسقط آية من سورة أخرى غير الفاتحة، فإنه يستحب أن يفتح عليه. لكن لو قال إذا فتحت على إمامي في الآية التي نسجها تلخبط، فإن بعض الناس إذا رديت عليه ويقرأ ضاع كل اللي عنده، قام يقرأ الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها ويغير في الآيات. فهل نقول في مثل هذه الحال لا نفتح عليه؟ نعم نقول هكذا، لأن القاعدة عندنا أننا لا نفعل شيئا يكون وسيلة إلى ما هو أرجى منه. هذه قاعدة معروفة عندكم وعند جميع العلماء، يدل عليها قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. وهذا في غير الفاتحة، الفاتحة لا بد أن يرد عليه لأن قراءتها ركن. طيب إذا فتحنا على الإمام ولم يفعل، مثل أن يكون زاد قام إلى زائدة، قام إلى زائدة فتحنا عليه ما فهم، فهل لنا أن نتكلم معه بكلام يفهمه أو لا؟ لا ما نتكلم، لأن لو تكلمنا لبطلت الصلاة. لكن نأتي بما يدل على ذلك، مثل أن نقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أو نقول قوموا لله قانتين، حسب ما نسمع. وقوله رحمه الله والفتح على إمامه، يفهم منه أنه لا يفتح على غير إمامه. يعني لو كان إلى جنبك إنسان يقرأ وأنت تصلي وغلط فلا تفتح عليه، لكن إذا فرغت من صلاتك يجب إيش؟ يجب أن تعلمه وتبين له ما أخطأ فيه. أما وأنت تصلي فلا، لأنك غير مأمور بالإنصات له بخلاف الإمام. قال ولبس الثوب والعمامة، كيف لبس الثوب ويصلي لبس الثوب؟ ها نعم له لبس الثوب. مثاله رجل يتهجد في ليالي الشتاء وأصابه البرد وهو يصلي، وعلى العلاقة ثوب معلق، فله أن يتناول الثوب ويلبسه. أفهمت؟ لا نقول لا تبقى ترتعد من البرد وتنشغل في الصلاة، ما لا نقول هكذا، نقول الأمر واسع والحمد لله، تقدم والبس الثوب. وهل له خلع الثوب؟ نعم من باب أولى، لأن الخلع أهون. فلو فرض أن الحر اشتد به وأراد أن يخلع شيئا من ثيابه فله ذلك. لف العمامة، يعني مثلا العمامة ارتخت، العمامة اللي تكور على الرأس ارتخت العمامة، فله أن يلفها لأنه في حاجة. إذا لم يلفها ماذا تزعمه؟ أشغلت. وإذا لفها زال الانشغال. ومن ذلك الحكة، مثلا لو أنه التهب عليه جلده، هل نقول اصبر ولا تحك ولا حك؟ طيب، لأنه إذا حكها بردت واستراح، لكن إذا تصبر وتركها انشغل بها. والمقصود هو حضور القلب ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقمع، يعني وله ذلك. وظاهر كلام المؤلف أنه يباح له قتل الحية والعقرب والقمع. وقد يقول قائل إن المؤلف أراد أن ذلك ليس بممنوع، وإذا كان هذا المراد رجعنا إلى أصل قتل الحية والعقرب. قتل الحية مأمور به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات، بل أمر بقتل العقرب وهي دون حية، وأمر بقتلها حتى في الحرم لأنها مؤذية. فنقول إذا وجد المصلي حية فله أن يقتله عقربا. نعم له أن يقتله، له على سبيل الإباحة وإلا على سبيل أو على سبيل الاستحباب الثاني، لكن نقول إنه لا يمنع من قتل الحية والعقرب. بالمناسبة الأيام هذه حر، وسمعنا في الإذاعة أنه الحر الموجة هذه عمت أوروبا وتركيا، وأنه في تركيا هاجت العقارب، عجزت أن تبقى في جحودها وبدأت تلدغ الناس تلدغ، ومات منها 7 أنفار. سبحان الله، يعني كيف الله سلط على بني آدم، والله على كل شيء قدير، لولا حماية الله لنا لتسلطت علينا أدر وأهلكتنا. طيب القمل، وش القمل أتعرفونه؟ ها؟ من قال نعم؟ نعم، حشرة تكون في الرأس، هولنا عن حشرة نقول بويضة الآن، ها؟ ها؟ دويبة. نعم، تأخذ شعر، تأخذ شعرا،
لا تأخذ
ها؟ تأخذ إيش؟ تأخذ جلد؟ من الجلد؟ والله أقول هذا التعريف طورها خلاها. طيب وش تقول يا سليم؟ صحيح، هي ما تقلع الجلد لكنها تثقب الجلد وتمص الدم، وهي صغيرة جدا، يعني صغيرة ما يمكن ما تعرفون حبة الخردل، لا 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 صغيرة جدا، سمسم تقريبا صغيرة، تكون في الجلد في الرأس كما في حديث كعب بن عشرة قال حملت على النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، وتكون أيضا في الجسم، تكون في الجسم في اللباس، في القميص في السروال